بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحبوا بإخواني الحضور وإخواني المتابعين معنا على الموقع. نلتقي في درسنا 63 من شرح مختصر الصواعق لهذا اليوم الثلاثاء 7 من شهر ربيع الثاني من العام 28 بعد 400,000 للهجرة. تحدثنا في الدرس الماضي عن حديث النزول، وقلنا أن الشيخ رحمه الله قد استقصى روايات هذا الحديث عن 28 صحابيا، وجاوب عن الشبهة التي لا زال المعطلة في القديم وفي الحديث يستشكلونها، وهي اختلاف ثلث الليل في أنحاء الكرة الأرضية، وغابت عن أذهانهم النصوص الشرعية التي من أهمها ما قيمة هذه الكرة الأرضية، ما قيمة الكون كله، ما وزن هذا الكون، ما حجم هذا الكون كله بالنسبة إلى ذات الله، وهو ليس بالنسبة إلى العرش إلا كحلقة في أرض الفلاة، وبالنسبة إلى الله كحبة خردل في يد أحدكم. وقلنا إن مصيبة هؤلاء المبتدعة أنهم يتخيلون ما يليق بالمخلوق فيقيسون هذا على الخالق، تعالى الله عن هذا الفهم السقيم. لا زال الشيخ رحمه الله واصل استقصاء وسرد روايات الحديث بألفاظ مختلفة عن الصحابة 28، فوصلنا إلى قوله: وأما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ففي المسند من حديث يزيد بن هارون عن شريك بن أبي إسحاق الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا كان ثلث الليل الآخر نزل إلى سماء الدنيا ثم بسط يده فقال: من يسألني فأعطيه حتى يطلع الفجر. وهذا حديث حسن رجاله أئمة، ورواه معاوية عن زائدة عن إبراهيم به، وقال: إن الله يفتح أبواب السماء ثم يهبط إلى سماء الدنيا ثم يبسط يده فيقول: ألا عبد يسألني فأعطيه حتى يطلع الفجر. وأما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقد تقدم اشتراكه مع أبي هريرة في الحديث، وروى سليم بن أخضر عن التيمي عن أبي ردرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي منادي بين يدي الصيحة: يا أيها الناس أتتكم الساعة، ومد بها صوته فيسمعه الأحياء والأموات، وينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا ثم ينادي منادي: من الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، وسليم هذا صدوق خرج له مسلم. وأما حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه فرواه أبو اليمان ويحيى بن أبي بكير وعبد الصمد بن النعمان ويزيد بن هارون، وهذا سياق حديثه. قالوا: أخبرنا حريز بن عثمان حدثنا سليم بن عامر عن عمرو بن عبسة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، جعلني الله فداك، شيء تعلمه وأجهله، ينفعني ولا يضرك، ما ساعة أقرب من ساعة، وما ساعة يتقى فيها يعني الصلاة؟ فقال: يا عمرو بن عبسة، لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك. شوف كيف هذا الخلق الرفيع منه صلى الله عليه وسلم، كيف يرفع معنوية هذا السائل، إنه ما سألني أحد من هذا السؤال، فيكون لها أثر على نفسيته، أن هذه خصيصة خصه بها صلى الله عليه وسلم. لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، إن الرب عز وجل يتدلى من جوف الليل فيغفر إلا ما كان من الشرك والبغي، والصلاة مشهودة حتى تطلع الشمس فإنها تطلع على قر الشيطان وهي صلاة الكفار، فاقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس، فإذا استعلت الشمس فالصلاة مشهودة حتى يعتدل النهار، فإذا اعتدل النهار فأخر الصلاة فإنها حينئذ تسجر جهنم، فإذا فاء الفيء فالصلاة مشهودة حتى تدلى الغروب فإنها تغيب بين قرني الشيطان، فاقصر عن الصلاة حتى تجب الشمس. وأما حديث رفاعة بن غرابة الجهني فرواه ابن مبارك فقال: حدثنا هشام عن يحيى ابن أبي كثير عن هلال ابن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهنقام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى نصف الليل أو ثلث الليل نزل الله إلى سماء الدنيا فقال: لا أسأل عن عبادي غيري. هذه الرواية أيها الأحبة من أعظم الروايات التي يلتم بها وجوه المعطلة. النبي يقول أمره ملائكته، يقول لا أسأل غيري، لا أسأل، يعني لا أكلف أحدا، لا أسأل غيري، لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يستغفرني أغفر له، من ذا الذي يدعوني أستجيب له، من ذا الذي يسألني أعطه حتى ينفجر الفجر. هذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده وفي رد على من زعم أن الذي ينزل ملك من الملائكة، فإن الملك لا يقول لا أسأل عن عبادي غيري، ولا يقول من يسألني أعطه، هذا لا يمكن ملك من الملائكة يقول هذا، لأنهم لا يتعدون ما خلقوا له رضي الله عنه الصلاة والسلام. وأما حديث عثمان ابن أبي العاص الثقفي فرواه حماد بن سلمة عن علي ابن زيد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. وإن داود خرج ذات ليلة فقال: لا يسأل الله أحد شيئا إلا أعطاه إياه إلا أن يكون ساحرا أو عشارا. رواه الإمام أحمد بنحوه. طبعا العشار هو الذي يقبض عشر أموال الزكاة. طيب، وأما حديث أبي الدرداء رضي الله عنه فرواه الليث بن سعد حدثني زيادة بن محمد الأنصاري عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله في آخر ثلاث ساعات بقين من الليل، ينظر في الساعة الأولى منهن في الكتاب الذي بدعاه ينظر فيه غير فيمحو ما شاء ويثبت، ثم ينظر في الساعة الثالثة في جنة عدن وهي مسكنه الذي يسكن لا يكون معه فيها إلا الأنبياء والشهداء والصديقون، وفيها ما لم يرى أحد ولم يخطر على قلب بشر، ثم يهبط في آخر ساعة من الليل يقول: ألا مستغفر فأغفر له، ألا سائل فأعطيه، ألا داع فأستجيب له. رواه عثمان بن سعيد الدارمي. وأما حديث أنس بن مالك فهو الحديث العظيم الشأن الذي هو قرة لعيون أهل الإيمان وشجن في حلوق أهل التعطيل والبهتان. رواه الشافعي في مسنده مجملا به الكتابة راجيا بروايته وتبليغه عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الله ثوابه. ورواه أئمة السنة له مقرين وعلى من أنكره منكرين. قال عثمان بن سعيد حدثنا هشام بن خالد الدمشقي وكان ثقة، قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور قال أنبأنا عمر بن عبد الله مولى غفرة قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل وفي كفه مرآة فيها نقطة سوداء، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة أرسل بها إليك ربك فتكون هدى لك ولأمتك من بعدك. فقلت: وما لنا فيها؟ قال: لكم فيها خير كثير، أنتم الآخرون الصادقون يوم القيامة، وفيها ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله خيرا هو له قسم إلا أتاه، ولا خيرا ليس بقسم إلا ادخر له أفضل منه، ولا يستعين بالله من شر ما هو مكتوب عليه إلا دفع عنه أكبر منه. قلت: ما هذه النقطة السوداء؟ قال: هذه الساعة يوم تقوم القيامة تكون يوم الجمعة، وهو سيد الأيام، ونحن نسميه عندنا يوم المزيد. قلت: ولم تسمونه يوم المزيد يا جبريل؟ قال: إن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من نسك الأبيض، فإذا كان يوم الجمعة من أيام الآخرة هبط الجبار جل جلاله عن عرشه إلى كرسيه إلى ذلك الوادي، وقد حف الكرسي بمنابر من نور يجلس عليها الصديقون والشهداء، ثم يجيء أهل الغرف حتى يحفوا بالكثيب، ثم يتبدأ لهم بالجلال والإكرام فيقول: أنا الذي صدقتكم وعدي، وأتممت عليكم نعمتي، وأحللت لكم دار كرامتي، فسلوني. فيقولون بأجمعهم: نسألك الرضا عنا، فيشهد لهم على الرضا، ثم يقول لهم: سلوني. فيسألونه حتى تنتهي رحمة كل عبد منهم، ثم يقول سلوني فيقولون حسبنا ربنا رضينا، فيرجع الجبار فيها أزواجها وخدمها ومساكنها، فليسوا إلى يوم أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا تفضلا من ربهم ورضوانا. وروى عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن ليث عن عثمان بن عمير عن أنس، ورواه ابن أبي حاتم قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن اليمان عن شريك عن عثمان به، ورواه المكي بن إبراهيم عن موسى بن عبيدة عن أبو الأزهر عن عبيد الله بن عمير فذكره، ورواه موسى بن عقبة عن أبي صالح عن أنس، ورواه بشر بن الحسين عن الزبير ابن عدي عن أنس، ورواه أبو يعلى عن شيبان بن فروخ قال حدثنا الصعق بن حزم قال حدثنا علي بن حكم عن أنس، ورواه الحكم بن أسلم عن الصعق عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عمير، ورواه الحسن بن سفيان في مسنده قال حدثنا شيبان بن أبي شيبة قال حدثنا الصعق بن حزم قال حدثنا علي بن الحكم عن أنس، ورواه أسد بن موسى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا صالح بن حيان عن عبد الله بن بريدة عن أنس، ورواه الشافعي في مسنده عن إبراهيم بن محمد قال حدثنا موسى بن عبيدة قال حدثني أبو الأزهر عن عبيد بن عمير أنه سمع أنس بن مالك فذكر نحوه، وقال في آخره وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش وفيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة. وقد جمع ابن أبي داود طرق هذا الحديث. وقد روى من حديث حذيفة بن اليمان قال ابن منده أخبرنا أبو عمرو ابو حكيم قال حدثنا يزيد بن جهور قال حدثنا الحسن بن يحيى بن كثير قال حدثنا أبي عن القاسم ابن مقيد عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بطوله. ورواه أبو نعيم وأبو النضر وجماعة قال حدثنا مسعودي عن المنهان بن عمرو عن أبي عبيد عن عبد الله قال سارعوا إلى الجمعة فإن الله ينزل لأهل الجنة في كل جمعة في كثيب من كافور أبيض فيكونون منه في القرب على قدر تسارعهم إلى الجمعة. هذه أيضا لفتة، والذي قالت كل أحوال الله المستعان الآن الناس لا يأتون إلا من رحم الله الجمعة إلا إدبارا، ما يأتونها إلا وقد دخل الخطيب وقد انتصف الخطيب وقد بينما كان الأخيار يتسابقون من الساعات الأول إلى الجمعة، فالله المستعان. وأما حديث لقيط بن عامر فقال عبد الله بن أحمد في كتاب السنة كتب إلي إبراهيم بن حمزة ابن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير كتبت إليك بهذا الحديث فحدث به عني. قال حدثني عبد الرحمن بن المغيرة الحزامي عن عبد الرحمن بن عياش عن دلهم ابن الأسود عن عبد الله بن حاجب بن عامر ابن المنتفق عن جده عن عمه لقيط بن عامر العقيلي قال دلهم وحدثنيه أبي عن عاصم بن لقيط أن لقيط نهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم معه صاحب له يقال له نهيك بن عاصم ابن مالك ابن المنتفق قال لقيت فخرجت أنا وصاحبي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف من صلاة الغداء، فقام في الناس خطيبا فقال أيها الناس ألا إني قد خبأت لكم صوتي منذ 4 أيام لأسمعكم، ألا فهل من امرئ بعثه قومه؟ فقالوا له اعلم لنا ما يقول فقال له اعلم لنا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا ثم لعله ان يلهيه حديث نفسه او حديث صاحبي او يلهيه الضلال، الا اني مسؤول هل بلغت، الا اسمع تعيش الا اجلس. قال فجلس الناس وقلت انا وصاحبي حتى اذا فرغ لنا فؤاده وبصره قلنا يا رسول الله ما عندك علم بالغيب؟ فضحك لعمر الله وهز رأسه وعلم أني أبتغي سقطه، فقال ظن ربك بمفاتيح 5 من الغيب لا يعلمها إلا الله تعالى، وأشار بيده. قلت وما هن؟ قال علم المنية، قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه، وعلم المني حين يكون في الرحم قد علمه ولا تعلمونه، وعلم ما في الغد ما أنت طاعم الغد ولا تعلمه، وعلم يوم الغيث يشرف عليكم أزلين مشفقين فيظل يضحك، قد علم أن غوثكم إلى قريب. قال لقيط: لن عدم من رب يضحك خيرا.
إذا شوف كيف هلفته، اللي لو أن أحد من هالمعاصرة المعاصرة الضحك لازم يكون من فم ولهاه ولسان وأضراس وكلا، هذا رجل تنظر جاي الآن مرسول، هذا مرسول قبيلة المنتفق، وأخل يسأل ويشدد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول شوف فهم اللي أريده إيش، سقط يعني كأنه يريد أن يمسك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شيء ممكن يأخذ عليه، لكن حاشا من أين له هذا. فلما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة الضحك قال لما ما جاب من وصفه صغير ما يضحك، لن نعدم من رب يضحك خيرا. أنت أمور الدنيا لو قدمت على ملك أو رئيس من رؤساء الدنيا أو المناصب وقابلك يبتسم لعلمت أنك ستخرج عنده مسرورا، فكيف بالله ولله المثل الأعلى. قال لم نعدم، قال لقيت لم نعدم من رب يضحك خيرا، وعلم يوم الساعة. قال قلت يا رسول الله علمنا مما تعلم الناس ومما تعلم، فإن في قديم لا يصدق تصديق لا يصدق تصديقنا أحد من ملحج التي ترب علينا وختعم التي توالينا وعشيرتنا التي نحن منها. قال تلبثون ما لبثتم ثم يتوفى نبيكم، ثم تلبثون ما لبثتم ثم تبعث الصائحة، لعمر إلهك لا تطع على ظهرها شيئا إلا مات، والملائكة الذين مع ربك عز وجل. فأصبح ربك عز وجل يطوف في الأرض وخلت عليه البلاد، فأرسل ربك عز وجل السماء بفض من عند العرش، ولعمر إلهك لا تدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حتى تخلفه من عند رأسه فيستوي جالسا، فيقول ربك مهيم لما كان فيه، يقول يا ربي أمس اليوم ولعهده بالحياة يحسبه حديث بأهله. فقلت يا رسول الله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبير والسباع؟ قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، الأرض أشرفت عليها وهي مجرة بالية فقلت لا تحيا أبدا، ثم أرسل ربك عليها السماء فلم تردف عنك إلا أياما حتى أشرفت عليها وهي شربت شربة واحدة، ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصوات. يعني هذا أمر ملاحظ، أنت الآن ترى الصحراء ما فيها ولا يعني مثل عود الكبريت، ثم يأتي المطر وتزورها بعد أسبوع أو بعد شهر وإذا هي مثل السجاد الأخضر. فهذا فضل الله سبحانه. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المثل بسرعة الأحياء بأن هذا من باب أولى في جانب الله تبارك وتعالى، ولا لا ليس على ربنا تبارك وتعالى شيء صعب وشيء سهل، لا الأمر كله عنده سواء سبحانه وتعالى. قال فتخرجون من الأصواء ومن مصارعكم فتنظرون إليه وينظر إليكم. قلت يا رسول الله ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه. قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونهما ويريانكم في ساعة واحدة لا تضارون في رؤيتهما، ولعمر إلهك له أقدر على أن يراكم وترونه منهما على أن ترونهما ويريانكم لا تضارون في رؤيتهما. قلت يا رسول الله فما يفعل ربنا بنا إذا لقيناه؟ قال تعرضون عليه بادية له صفحاتكم لا تخفى عليه منكم خافية، فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من الماء فيمدح بها قبلكم، فلعمر إلهك ما يخطئ وجه أحدكم منها قطرة. فأما المسلم فتدع وجهه مثل الريطة البيضاء، وأما الكافر فتخطمه بمثل الحمم الأسود. ألا ثم ينصرف نبيكم ويفرق على أثر الصالحون فيسلكون جسرا من النار، فيطأ أحدكم الجمرة يقول حس، فيقول ربك عز وجل أو أنه، فتطلعون على حوض على حوض الرسول صلى الله عليه وسلم على أظمع والله ناهلة قد رأيتها، ولعمر إلهك ما يبسط واحد منكم يده إلا وقع عليها قدح يطفره من الطوف والبول والأذى.
وتحبس الشمس والقمر فلا ترين واحدا منهما. قال قلت يا رسول الله فبما نبصر؟ قال بمثل بصرك ساعتك هذه، وذلك مع طلوع الشمس في يوم أشرقت الأرض ثم واجهته الجبال. يعني اللحظة اللي قبل ما تبزغ الشمس نور ضخم جدا وليس هناك. قال قلت يا رسول الله فبما نجزى من سيئاتنا وحسناتنا؟ قال الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يغفر. قال قلت يا رسول الله، عجيب هذا الرجل، هذا الصحابي في هذه الأسئلة العجيبة. قال قلت يا رسول الله ما الجنة وما النار؟ قال لعمر إلهي كأن للنار سبعة أبواب، ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما مسيرة 70 عاما، وإن للجنة 8 أبواب ما فيهن بابان إلا وبينهما مسيرة الراكب 70 عاما. قلت يا رسول الله فعلى ما نطلع من الجنة؟ قال على أنهار من عسل مصفى، وأنهار من كأس ما بها من صداع ولا ندامة، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وماء غير آس، وفاكهة كثيرة. لعمر إلهك مما تعلمون وخير من مثله معه، وأزواج مطهرة. قلت يا رسول الله ولنا فيها أزواج مصلحات؟ قال الصالحات والصالحين تلذينهن مثل لذاتكم في الدنيا ويلذينكم غير ألا توالد. قال لقيط فقلت أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه. فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله على ما نبيعك؟ قال فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وزيادة الشرك، يعني مفارقة، وأن لا تشرك بالله إلها غيره. ولقيت وإن لنا ما بين المشرق والمغرب. فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده وبسط أصابعه وظن أني مشترط شيئا لا يعطيني. قال قلت نحل منها حيث شئنا، ولا يجيء على امرئ إلا نفسه. فبسط يده وقال ذلك لك، تحل حيث شئت ولا يجني عليك إلا نفسك. فانصرفنا وقال ها إن ذين لعمر إلهك إن حدثت ألا إنهما ممن اتقى الله في الأولى والآخرة. فقال له كعب بن الخدارية أحد بني بكر بن كلاب من هم يا رسول الله؟ قال بر المنتفق أهل ذلك. قال فانصرفنا وأقبلت عليه فقلت يا رسول الله هل لأحد ممن مضى من خير في جاهليتهم؟ قال فقال رجل من عرض قريش والله إن أباك المنتفق لفي النار، فلكأنه وقع حر بين جلدي ووجهي ولحمي مما قال لأبي على رؤوس الناس. طبعا هذا سوء أدب، فهممت أن أقول وأبوك. طبعا اللي قال الرجل مو بالرسول صلى الله عليه وسلم، انتبه لا يخلط أحد بين كلام الرجل وبين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول هو اللي بيجيب من هنا عشان تطيب خاطر لقيت ابن عامر المنتفق. ولا المتكلم في الأول اللي قال أنه فجأة منتفق النار هذا واحد من عرض الناس. فهممت أن أقول أبوك يا رسول الله، يعني يسألك، فإذا الأخرى أجمل، شوف الأدب. فقلت يا رسول الله وأهلك؟ يا أخي يعني الناس على فطرة عجيبة جدا. قال وأهلي لعمر الله ما أتيت عليه من قبر عامري أو قرشي من مشرك، فقل أرسلني إليك محمد أبشرك بما يسوءك، تجر على وجهك وبطنك في النار. قال قلت يا رسول الله ما فعل بهم ذلك وقد كانوا على عمل لا يحصلون إلا إياه وكانوا يحسبونهم مصلحين؟ قال ذلك بأن الله عز وجل بعث في آخر 7 أمم نبيا، فمن عصى نبيه كان من الضالين، ومن أطاع نبيه كان من المهتدين. هذا حديث كبير مشهور، جلالة النبوة بادية على صفحاته تنادي عليه بالصدق، صححه بعض الحفاظ، حكاه شيخ الإسلام الأنصاري، ولا يعرف إلا من حديث أبي القاسم عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن المدني، ثم من رواية إبراهيم وحمزة الزبيري المدني عنه، وهما من كبار علماء المدينة، ثقتان محتج بهما في الصحيح، احتج بهما البخاري في مواضع من صحيحة، وروى هذا الحديث، شوف كيف التوثيق من ابن القيم رحمه الله، وروى هذا الحديث أئمة الحديث في كتبه منهم عبد الله بن إمام أحمد وأبو بكر، أحمد بن عامر بن أبي عاصم، أبو القاسم، سليمان بن أحمد الطبراني، وأبو محمد عبد الله بن أحمد بن جعفر، أبو الشيخ الأصفهاني الحافظ، وأبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مندف، وأبو بكر أحمد بن موسى بن مرجوي، وأبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني، وخلق سواهم. طبعا اللي كان خلق سواهم علق المحقق وفقه الله، قال منهم أبو داود والدارقطني والحاكم، يعني استقصاهم في الهمس. وخلق سواهم رواه بالسنة وقابله بالقبول وتلقوه بالتصديق والتسليم. قال الحافظ أبو عبد الله بن منده روى هذا الحديث محمد بن إسحاق الصغاني وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهما، وقرأوه بالعراق لجمع العلماء أهل الدين، ولم ينكره أحد منهم، ولم يتكلم في إسناده. وكذلك رواه أبو زرعة وأبو حاتم على سبيل القبول. وقال أبو الخير عبد الرحيم بن محمد بن أحمد بن محمد بن حمدان بعد أن أخرجه في فوائد عبد الفرج الثقفي: هذا حديث كبير ثابت حسن مشهور، وقد روى منه الإمام أحمد في مسنده فصل الضحك، وروى منه فصل الرؤية، وروى منه فصل فأين من مضى من أهلك، وروى منه قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى، لكن بغير هذا الإسناد، وابنه ساقه بكماله في مسند أبيه وفي السنة. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنه فرواه خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الوهاب عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجلان أحدهما أنصاري والآخر ثقفي، فذكر الحديث وفيه: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيقول الملائكة: هؤلاء عبادي جاءوا شؤما غبرا من كل فك عميق، اشهدوا إني قد غفرت لهم ذنوبهم. ورواه طلحة بن المصرف عن مجاهد به. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فروى عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أليسة عن طارق عن سعيد بن جبير قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن الله ينزل في شهر رمضان إذا ذهب الثلث الأول من الليل، هبط إلى سماء الدنيا ثم قال: هل من سائر يعطى؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل من تائب يتاب عليه؟ رواه علي بن معبد عن عبيد الله. وروى عبيد الله بن موسى قال ابن أبي ليلى عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا، قال: ينزل الله إلى السماء الدنيا في شهر رمضان، يدبر أمر السنة فيمحو ما يشاء غير الشقاوة والسعادة والموت والحياة، وإسناده حسن. وقال أبو الزبير عن قيس بن عباس عن ليلة الحصبة فقال: إن الله يهبط ليلة الحصبة على حراء. طبعا يقول المحقق لم أقف عليه في سنة أبو الزبير مشهور بالتدليس وقد عانى عنه هنا ولم يصرح بالسماع. وذكر عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن السدي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن الجبير عن ابن عباس قال: كان النداء من السماء وكان الرب في السماء الدنيا حين كلم موسى، ذكره الخلال في السنة. وفي كتاب السنة للخلال عن الوليد بن عبد الله بن أبي رباح أن زياد بن البهزي بين هو يحدث أن الله ينزل ليلة النصف من شعبان قال فقال عطاء: من هذا المحدث؟ قلت: هو زياد البهزي. قال: سبحان الله، لقد طول هذا على الناس ليلة واحدة في السنة أحسبه. قال حدثنا ابن عباس قال: ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا ذلك الليل الأوسط فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، فيترك أهل الحقد لحقدهم. وأن حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه فرواه موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: ألا عبد يدعوني فأستجيب له، ألا ظالم لنفسه يدعوني فأقبله، فيكون كذلك إلى مطلع الصبح ويعلو على كرسيه بإسحاق. هذا هو إسحاق ابن يحيى بن الوليد بن عبادة. وأما حديث أسماء بنت زيد رضي الله عنها يزيد رضي الله عنها فرواه أبو أحمد العسال في كتاب السنة من حديث أبان ابن أبي عياش عن شهر بن حوشب عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يهبط الرب تبارك وتعالى من السماء السابعة إلى المقام الذي هو قائمه، ثم يخرج عنق من النار فيظل الخلائق كلهم فيقول: أمرت بكل جبار عنيد، ومن زعم أنه عزيز كريم، ومن دعا مع الله إلها آخر. وأما حديث أبو الخطاب فقال محمد بن سعد في الطبقات: حدثنا أبو العين قال حدثنا إسرائيل قال حدثني ثوير قال: سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو الخطاب، وسئل عن وتر فقال: أحب أن أوتر نصف الليل، إن الله يهبط من السماء السابعة إلى السماء الدنيا فيقول هل من مذنب، هل من مستغفر، هل من داع، حتى إذا طلع الفجر ارتفع. وأما حديث عمر بن عامر السلمي فرواه محمد بن منده من حديث عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن عمر بن عامر السلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل أو قال نصف الليل ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول هل من عام فأفكه، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، حتى يصلى الصبح. وأما حديث عوف بن مالك رضي الله عنه فرواه حميد بن زنجبيل من حديث عبادة بن نسي عن كثير بن مرة عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله اطلع على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر المؤمنين. الحديث وضمن يطلع معنا يدنو وينزل فعده بإله، وضمن يطلع معنا يدنو وينزل فعده بإله. وأما حديث أبي أمامة رضي الله عنه فرواه جعفر ابن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة نصف شعبان هبط الله إلى السماء الدنيا فيغفر لأهل الأرض إلا لكافر أو مشاحن. رواه محمد بن الفضل البخاري عن مكي بن إبراهيم عن جعفر. وقال الفريابي حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة ابن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي عاسكة قال حدثنا سليمان بن حبيب المحاربي قال دخلنا على أبي أمامة بخمس فقال إن هذا المجلس من بلاغ الله إياكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ ما أرسل به وأنتم فبلغوا عنا، إياكم للظلم، فإن الله يجلس يوم القيامة على القنطرة الوسطى بين الجنة والنار ثم يعزل فيقول وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم. الله أكبر. وأما حديث ثوبان رضي الله عنه فقال الطبراني في معجمه الكبير حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نذر قال حدثنا يزيد بن ربيعة قال حدثنا أبو الأشعث عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبل الجبار تعالى يوم القيامة فيثني رجله على الجسر فيقول وعزتي وجلالي لا يجاوزني ظلم ظالم، فينصف الخلق بعضهم من بعض حتى أنه لا ينصف الشاة الجماء من القرناء تنطحها نطحة. وقد جاء المعنى تفسيرا لقوله تعالى إن ربك لبالمرصاد، فروى البيهقي عن الحديث الأعمش عن سالم بن أبي جعد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن ربك لبالمرصاد، وقال من وراء الصراط ثلاثة جسور، جسر عليه الأمانة وجسر عليه الرحم وجسر عليه الرب تبارك وتعالى. وذكر ابن الجرير في تفسيره عن جويبر عن الضحاك في هذه الآية قال إذا كان يوم القيامة يأمر الله بكرسيه فيوضع على النار فيستوي عليه ثم يقول وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم ذو مظلمة. وذكر عن عمرو بن قيس قال وذكر عن عمرو بن قيس قال بلغني أن على جهنم ثلاثة قناطر قنطرة عليها الأمانة إذا مر بها تقول يا ربي هذا أمين يا ربي هذا خائن، وقنطرة عليها الرحم إذا مر بها تقول يا ربي هذا واصل يا ربي هذا قاطع، وقنطرة عليها الرب إن ربك لبالمرصاد. هذا يا أخوان ما ينبغي أن ننتبه له، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا نتجاوز القنطرة. وذكر عن سفيان في هذه الآية على جهنم ثلاث قناطر قنطرة فيها الرحم وقنطرة فيها الأمانة وقنطرة فيها الرب تبارك وتعالى. وأما حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فرواه ابن لهيعة عن الزبير بن سليم عن الضحاك بن عبد الرحمن يعني ابن عرزب عن أبيه قال سمعت أبا موسى يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في النصف من شعبان فيغفر لأهل الأرض إلا مشركا أو مشاحنا. هذا انتهت استقصاء روايات الصحابة 28 الذين ذكرهم في أول الكتاب. قال رحمه الله فصل وهذا النزول إلى الأرض يوم القيامة قد تواترت به الأحاديث والآثار ودل عليه القرآن صريحا في قوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. قال عبد الله بن مبارك حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان المدني أن عقبة بن مسلم حدثني عن شفي بن ماتع الأصبعي قال قدمت المدينة فدخلت المسجد فإذا الناس قد اجتمعوا على أبي هريرة فلما تفرقوا دنوت منه فقلت حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة نزل الله إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاذية، فأول من يدعى رجل جمع القرآن وذكر الحديث بطوله وأسره في صحيح مسلم اللي قال أنا عالم أنا معروف الثلاثة، وفي صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك وفيها ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وقد تقدم ذكر نزوله إلى الجنة يوم المزيد ونزوله إلى الأرض قبل يوم القيامة حين تخلو من أهلها ونزوله يوم عرفة إلى سماء الدنيا. كل هذه النزولات ثبتت في ربنا تبارك وتعالى. وقال سعيد بن منصور حدثنا سفيان قال حدثنا إبراهيم بن منصر عن ابن أبي سويد عن عمر بن عبد العزيز قال سعمت المرأة الصالحة خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مضعون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومحتضن أحد بني بنته وهو يقول والله إنكم لتجبرون وتجهرون وتبخلون وإنكم لمن رياحين الله وإن آخر وطأة وطأها رب العالمين برجل. وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس قال إن آخر وطأة الله لبرجل. قال سفيان وكان سعيد بن جبير يقول قال أبو هريرة تسألوني وفيكم عمرو بن أوس، وفي الباب عن الحسن بن علي وعبد الله بن الزبير وعلى بن مرة، فهذه عشرة أنواع من النزول والمجيء والإتيان ونظائرها تضمنها كلام أعلم الخلق بالله وأقدرهم على اللفظ المطابق لما قصده من وصف الرب وأنصحهم للأمة. والمجاز وإن أمكن في فرد من أفراد هذه الأنواع أو أكثر فإنه من المحال عادة أن يطرد في جميعها اطرادا واحدا بحيث يكون الجميع من أوله إلى آخره مجازا. إذا هذا الاستطراد بكثير من بعض طلبة العلم يقول ليش التطويل هذا؟ لا، هذا أولا أنه حصر لكل الروايات التي وردت وحصر لكل المفردات المتواطئة المتفقة على المعنى الذي كله يؤدي إلى النزول من المجيء والإتيان والدنو والتدني إلى غيرها. فقال وإن كان في بعضها قد يصدق المجاز في بعض الأفراد وبعض الكلمات لكن يستحيل أن تكون كل هذه المعاني يدخلها المجاز كلها. وقال أبو العباس بن سريج وقد صح عند جميع أهل الديانة والسنة إلى زماننا أن جميع الأثار والأخبار الصادقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفات يجب على المسلم الإيمان بها، وأن السؤال عن معانيها بدعة والجواب كفر وزندقة، مثل قوله الرحمن على العرش استوى وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا ونظائرهما مما نطق به القرآن كالفوقية والنفس واليدين والسمع والبصر وصعود الكلام الطيب إليه والضحك والتعجب والنزول كل ليلة إلى سماء الدنيا إلى أن قال واعتقادنا في الآية المتشابهة في القرآن أن نقبلها ولا نردها ولا نتأولها بتأويل المخالفين ولا نحملها على تشبيه المشبهين ولا نترجم عن صفاته بلغة غير العربية ونسلم الخبر لظاهر تنزيلها. هذا كلام ابن سريج رحمه الله من أئمة السنة. وقال إمام عصر محمد بن جرير في كتاب التبيين في معالم الدين القول فيما أدرك علمه من الصفات خبرا، وذلك من الإخبار سبحانه أنه سميع بصير وأن له يدين وأن له وجه وأن له قدم وأنه يضحك وأنه يهبط إلى سماء الدنيا وأن له إصبعا وذكر أولها. وقال إسحاق المنصور قلت لأحمد بن حنبل وإسحاق ينزل ربنا كل ليلة للحديث أليس تقول بهذا الحديث؟ قال أحمد وإسحاق صحيح. وزاد إسحاق لا يدعه إلا مبتدع، يعني لا يترك حديث النزول إلا مبتدع. وقال الخلال أخبرني أحمد بن حسين بن حسان قال قيل لأبي عبد الله إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة قال نعم، وفي شعبان كما جاء في الأثر قال نعم. وقال حنبل قيل لأبي عبد الله ينزل الله إلى سماء الدنيا قال نعم، قلت نزوله بعلمه أم بماذا؟ فقال اسكت عن هذا، وغضب غضبا شديدا وقال ما لك ولهذا؟ أنظر الحديث كما روي بلا كيف ولا تحديث إلا بما جاءت به الأثار وبما جاء به الكتاب. قال الله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال ينزل كيف شاء بعلمه وقدرته وعظمته أحاط علمه بكل شيء. وقال بشر بن السري لحماد بن زيد: ينزل ربنا السماء الدنيا يتحول من مكان إلى مكان. فسكت حماد ثم قال: هو في مكان يقرب من خلقه كيف شاء. وقال أبو عمر بن عبد البر، هذا اللي سمى عند علماء البخاري والمغرب: أجمع العلماء من الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، يعني تفسير القرآن، قالوا في تأويل قوله تعالى: ما يكون النجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قال: هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. وقال: أهل السنة المجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكلفون شيئا من ذلك. تذكرون متى نقلنا هذا النص في القواعد اللي أمليناكم إياها في أول شرحنا للتدمرية، أحنا على الكلام النص هذا لابن عبد البر رحمه الله. وقال أبو عبد الله الحاكم: سمعت أبا زكريا الحنبلي يقول: سمعت إبراهيم بن أبي طالب يقول: سمعت أحمد بن سعيد الرباطي يقول: حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم وحضر إسحاق يعني بن راهويه، فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال: نعم. فقال له بعض قوات عبد الله: يا أبا يعقوب، أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال: نعم. قال: كيف ينزل؟ قال له إسحاق: أثبته فوق حتى أصف لك النزول. هكذا ذكاء الرجال، أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال له الرجل: أثبته فوق. فقال له إسحاق: قال الله: وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا يوم القيامة. قال إسحاق: أعز الله الأمير، ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟ سبحان هؤلاء الرجال يعني في كيف أجلتهم. وقال البخاري في كتاب خلق أفعال العباد، قال الفضيل بن عياض: إذا قال لك الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل أنت، يعني جاوب هذا الجهمي: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. الجهمية يعني من كرين الصفات يقول لك: أنا أكفر برب يزول من مكانه. أنت السنة يشترد يقول: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. هنا ولا يتبين من المسلم لله ومن هو المؤمن ومن هو المعترض، أعوذ بالله. وقد ذكر الأفرم هذه الحكاية أطول من هذا. وقال خلال: أخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال، طبعا حنبل تعرف أنه ابن عم الإمام أحمد، سألت أبا عبد الله عن الحديث التي تروى إن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا، وأن الله يرى، وأن الله يضع قدمه، وما أشبه ذلك. فقال أبو عبد الله: نؤمن بها ونصدق بها، ولا كيف ولا معنى، ولا نرد منها شيئا، ونعلم إن ما جاء به الرسول حق إذا كانت بأساليب صحاح، ولا نرد على الله قوله، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء. وهذا الكلام وكلام الشافعي من مشكات واحدة. قال فصل: واختلف أهل السنة في نزول الرب تبارك وتعالى على ثلاثة أقوال. أحدها أنه ينزل بذاته، وهو قول الإمام أبو القاسم التيمي، وهو من أجل الشافعية، له التصاريف المشهورة كالحجة في بيان المحجة وكتاب الترغيب والترهيب وغيرهما، وهو متفق على إمامته وجلالته. قال شيخنا: وهذا قول طوائف من أهل الحديث والسنة والصوفية والمتكلمين، وروي في ذلك حديث مرفوع لا يثبت رفعه. قال أبو يوسف المديني: إسناده مدخول وفيه مقال، وعلى بعضهم مطعن لا تقول مثل الحجة، ولا يجوز نسبته نسبة قوله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كنا نعتقد صحته إلا أن يرد بإسناد صحيح. وقالت طائفة أخرى منهم: لا ينزل بذاته. وقالت فرقة أخرى: نقول ينزل ولا نقول بذاته ولا بغير ذاته، بل نطلق اللفظ كما أطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم ونسكت عما سكت عنه. واختلفوا أيضا: هل يخلو العرش منه؟ فقالت طائفة: ينزل ويخلو منه العرش. وقالت طائفة: لا يخلو منه العرش. قال القاضي أبو يعلى في كتاب الوجهين والرايتين: لا يختلف أصحابنا أن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ساق حديث أبي هريرة وابن مسعود وعبادة بن الصامت، ثم قال: واختلف في صفته، فذهب شيخنا أبو عبد الله إلى أنه نزول انتقال، قال لأن هذا حقيقة النزول عند العرب، وهو نظير قوله في الاستواء بمعنى قعدة. قال: وهذا على ظاهر حديث عبادة بن الصامت، قلت يريد قوله ثم يعلي تبارك وتعالى على كرسيه. قال: لأن أكثر ما في هذا أنه من صفات الحدث في حقنا، وهذا لا يجب كونه في حقه محدثا كالاستواء على العرش، هو موصوف به مع اختلاف في صفته، وإن كان هذا الاستواء لم يكن موصوفا به في القدم، وكذلك نقول تكلم بحرف وصوت، وإن كان هذا يوجب الحدث في حقنا ولم يوجبه في حقه، وكذلك النزول. قال: وحكى شيخنا عن طائفة من أصحابنا أنهم قالوا: ينزل معناه قدرته. ولعل هذا القائل ذهب إلى ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل أنه قال: يوم احتج علي يومئذ بقوله تجيء البقرة يوم القيامة ويجيء تبارك وتعالى، قلت لهم هذا الثواب. قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، إنما تأتي قدرته، وإنما القرآن أمثال ومواعظ وزجر. وذكر أحمد أيضا فيما خرجه في الحبس كلام الله لا يجيء ولا يتغير من حال إلى حال، وجه هذا أن النزول هو الزوال والانتقال، وهذا من صفات الحدث. ولهذا قلنا في الاستواء أنه لا بمعنى المماسة ولا المباينة، لأن ذلك من صفات الحدث. قال: وحكى شيخنا عن طائفة أخرى من أصحابه أنهم قالوا: نثبت نزولا ولا نعقل معناه، هل هو بزوال أم بغير زوال كما جاء الخبر. ومثل هذا ليس بممتنع في صفاته، كما نثبت ذاتا لا تعقل. قال: وهذه الطريقة هي المذهب، وقد رس عليها أحمد في مواضع. فقال حنبل: قلت لأبي عبد الله: ينزل الله إلى سماء الدنيا؟ قال: نعم. قلت: نزوله بعلمه أم ماذا؟ فقال لي: اسكت عن هذا. وغضب غضبا شديدا وقال: أنظر الحديث على ما روي. قلت: أما قول ابن حامد إنه نزول انتقال فهو موافق لقول من يقول يخلو من العرش، والذي حمله على هذا إثبات النزول حقيقة، وأن حقيقة لا تثبت إلا بالانتقال، ورأى أنه ليس في العقل ولا في النقل ما يخير الانتقال عليه، فإنه كالمجيء والإتيان والذهاب والهبوط، وهذه أنواع الفعل لازم القائم به، كما أن الخلق والرزق والإماتة والإحياء والقبض والبسط أنواع من الفعل المتعدي، وهو سبحانه موصوف بالنوعين، وقد يجمعهما كقوله: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. والانتقال جنس لأنواع المجيء والإتيان والنزول والهبوط والصعود والدنو والتدلي، ورهي وإثبات هذا النوع معنا في جنسه جمع بين النقيضين. قال: وليس في القول بلازم النزول والمجيء والإتيان والاستواء والصعود محظور البتة، ولا يستلزم ذلك نقصا ولا سلب كمال، بل هو الكمال نفسه، وهذه الأفعال كمالا ومدح، فهي حق دل عليه النقل، ولازم الحق حق، كما أن العقل والنقل قد اتفق على أنه سبحانه حي متكلم قدير عليم مريد، وما لزم من ذلك تعين القول به، فإنه لازم الحق، وكذلك رؤيته تبارك ورؤيته تعالى بالأبصار عيانا في الآخرة هو حق، فلازمه حق كائن ما كان. والعجب أن هؤلاء يدعون أنهم أرباب المعقولات، وهم يجمعون بين إثبات الشيء ونفي لازمه، فينفونه بنفي لازمه ويصرحون بإثباته، ويثبتون لوازمه بإثباته ويصرحون بنفيها، ولهذا عقلاءهم لا يسمحون بإثبات شيء من ذلك، فلا يثبتون لله نزولا ولا مجيئا ولا إتيانا ولا دنوا ولا استواء ولا صعودا البتة. وإثبات هذه الحقائق عندهم في الامتناع كإثبات الأكل والشرب ونحوها، والفرق بين هذا وهذا ثابت عقلا ونقلا وفطرة وقياسا واعتبارا، فالتسوية بينهم في غاية البطلان. قالوا أي المثبتون لهذه الصفة: وقالوا إنه نزول اعتبار لا محمول فيه، فإنه ليس كانتقال الأجسام من مكان إلى مكان، كما قلتم أن سمعه سبحانه وبصره وحياته وقدرته وإرادته ليست كصفات الأجسام، فليس كمن شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. قالوا أيضا المثبت لهذه الصفة: ونحن لم نتقدم بين يدي الله ورسوله، بل أثبتنا لله ما أثبته لنفسه وأثبته لرسوله صلى الله عليه وسلم، فألزمتم أنتم من أثبت ذلك القول بالانتقال، ومعلوم أن هذا الإلزام إنما هو إلزام لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنا لم نتعدى ما وصف به نفسه، فكأنكم قلتم من أثبت له نزولا ومجيئا وإتيانا ودنوا لزمه وصفه بالانتقال، والله ورسوله هو الذي أثبت ذلك لنفسه فهو حق بلا ريب. فكان جوابنا أن الانتقال إن لزم من إثبات ما أثبته الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وتصديقه بذلك والإيمان به فلا بد من إثباته ضرورة، وإن لم يلزم بطل إلزامكم به. ونظير هذا مناظرة جرت بين جهمي وسني، قال الجهمي أنت تزعم أن الله يرى في الآخرة عيانا بالأبصار، قال السني نعم، فقال الجهمي هذا يلزم منه إثبات الجهة والحد وكون المرئي مقابلا للرأي مواجها له، وهذا تشبيه وتجسيم. قال السني قد دل القرآن والسنة المتواترة واتفاق الصحابة وجميع أهل السنة وأئمة الإسلام على أن الله يرى في الآخرة، وقد شهد بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغه الأمة وأعاده وأبداه، فذلك حق لا ريب فيه، فإن لزم ما ذكرت فلازم الحق حق، وإن لم يلزم بطل سؤالك. يعني يجب أن نستفيد من أيضا المحاورة بين الجهم والسنة في رد هذه الشبهات. وقال بعض الجهمية لبعض أصحابنا أتقول إن الله ينزل لسماء الدنيا؟ فقال ومن أنا حتى أقول ذلك، قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغه الأمة. فقال له الجهمي هذا يلزم من الحركة والانتقام، فقال له السني أنا لم أقل من عندي شيئا، وهذا الإلزام لمن قال ذلك وهو الرسول، وتصديقه واجب علينا، فإن كان تصديقه فيما أخبر به لا يتم إلا بذلك فهو حق ولا يجوز نفيه، وإن لم يتوقف تصديقه على ذلك بطل الإلزام به فبهت الجهمي. هذا أيضا مما ينبغي أن يستفيد من طلبة العلم في حوار أهل الباطل، يعني ما ترجعك شبهة المبطل فتروح أنت تتنازل عن النص أو تعارض، لا، اعرف الشبهة واعرف كيف ترد عليها. مثل الذي لما قال أنا أكفر برب يتحول المكة قال أنا أؤمن برب أفعل ما يشاء، قال وقد دل العقل والشرع على أن الله سبحانه وتعالى حي فعال ولا فرق بين الحي والميت إلا بالفعل، فالفعل الاختياري من لوازم الحياة، فالإرادة والمشيئة من لوازم الفعل، وللفعل لوازم لا يجوز نفيها، ونفيها يستلزم نفي الفعل الاختياري، ولهذا لما نفاها الدهرية والفلاسفة نفى الفعل الاختيارية من أصله. قال ومن لوازم الفعل والترك الحب والبغض وانتقال الفاعل من شأن إلى شأن، والرب تبارك وتعالى كل يوم هو في شأن، ومن كان على حال واحدة قبل الفعل وحال الفعل وبعد الفعل لم يعقل كونه فاعلا باختياره بل ولا فاعلا البتة، فليس مع نفاته لوازم الأفعال إلا إثبات ألفاظ لا حقائق لها، فليس مع نفاته لوازم الأفعال إلا إثبات ألفاظ لا حقائق لها. والمقصود أن هؤلاء قالوا نحن لم نصرح بالانتقال من عند أنفسنا ولكن الله ورسوله قالا. الوقت ما يعني يسمح بإكمال الباقي إلا إذا رأيتم، عشان نكمل الموضوع هي الباقي فلن نكمل عشان ما يندثر ال نعم. فشل قال وأما الذي نفى الحركة والانتقال فإن نفوا ما هو من خصائص المخلوق فقد أصابوا، ولكن أخطأوا في ظنهم أن ذلك من لوازم ما أثبته الله لنفسه، فأصابوا في نفي خصائص المخلوقين وأخطأوا في ظنهم أنه لازم ما أثبته لنفسه، وفي نفيه من لازم الحق الذي يستحيل اتصاف المخلوق بنظيره، وقد بينا فيما تقدم أن الصفة يلزمها لوازم لنفسها وذاتها، فلا يجوز نفي هذه اللوازم عنها لا في حق الرب ولا في حق العبد، ويلزمها لوازم من جهة اختصاصها بالعبد فلا يجوز إثبات تلك اللوازم للرب، ويلزمها لوازم من جهة اختصاصها بالرب فلا يجوز سلبها عنه ولا إثباتها للعبد، فعليك بمراعاة هذا الأصل والاعتصام به في كل ما يطلق على الرب وعلى العبد. وهذا الكلام يشرحه أو يوجزه ما ذكر الشيخ الإسلام في التدمرية الصفات التي تطلق على الله وعلى خلقه، فلله ما يليق بالله وللمخلوق ما يليق بالمخلوق، واتفاقه في اسم عام سمع بصر كلام غضب رضا نزول مجيء اتيان لا يعني ان هذا مثل هذا، بل لهذا ما يخصه ولهذا ما يخصه. واما الذين امسكوا عن الامرين وقالوا لا نقول يتحرك وينتقل ولا ننفي ذلك عنه، لاحظ يا اخوان، واما الذين امسكوا عن الامرين وقالوا لا نقول يتحرك وينتقل ولا ننفي ذلك عنه، لما سكت حيث سكت النص، فهم أسعد الناس بالصواب والاتباع، فإنهم نطقوا بما نطق به النص وسكتوا عما سكت عنه، وتظهر صحة هذه الطريقة ظهورا تاما فيما إذا كانت الألفاظ التي سكت النص عنها مجملة محتملة لمعنيين صحيح وفاسد كلفظ الحركة والانتقال والجسم والحيز والجهة والأعراض والحوادث والعلة والتغيير والتركيب ونحو ذلك من الألفاظ التي تحتها حق وباطل. ترى هذا من أهم الأمور التي تهم طالب العلم، هذه الألفاظ استخدمها خلق في الدراسات العقدية فخلطوا فيها حق وباطل. فهذه لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، فإن الله سبحانه لم يثبت لنفسه هذه المسميات ولم ينفيها عنه، فمن أثبتها مطلقا فقد أخطأ، ومن نفاها مطلقا فقد أخطأ، فإن معانيها منقسمة إلى ما يمتنع إثباته لله وما يجب إثباته له. فإن الانتقال يراد به انتقام الجسم أو العرض من مكان وهو محتاج إليه إلى مكان آخر يحتاج إليه، وهذا يمتنع إثباته للرب. ليه هذا يمتنع إثباته للرب؟ الحاجة، لأن في الحاجة، لأن الله لا يحتاج، لأن الله، لأن الحاجة والاحتياج من صفات من؟ المخلوق. يعني هذا الكلام أجب أن يكون يعني ينتبه لنا مهم جدا. قال وكذلك الحركة إذا أريد بها هذا المعنى امتنع إثباتها لله، ويراد بالحركة والانتقال حركة الفاعل من كونه غير فاعل إلى كونه فاعلا، وانتقاله أيضا من كونه غير فاعل إلى كونه فاعلا، فهذا المعنى حق في نفسه لا يبقى الكون الفاعل فاعلا إلا به، فنفيه عن الفاعل نفي لحقيقة الفعل وتعطيل له. وقد يراد بالحركة والانتقال ما هو أهم من ذلك، وهو فعل يقوم بذات الفاعل يتعلق بالمكان الذي قصد له وأراد إيقاع الفعل بنفسه فيه. وقد دل القرآن والسنة والإجماع على أنه سبحانه وتعالى يجيء يوم القيامة وينزل لفصل القضاء بين عباده، ويأتي في ظلال من الغمام والملائكة، وينزل كل ليلة لسماء الدنيا، وينزل عشية عرفة، وينزل الأرض قبل يوم القيامة، وينزل إلى أهل الجنة، وهذه أفعال يفعلها بنفسه في هذه الأمكنة، فلا يجوز نفيها عنه برفي الحركة والنقلة المختصة بالمخلوقين. واضح يا أخوان؟ ترى عندكم في هامش رقم 2 صححوا الآية في غلط في طباعة الآية، في هامش رقم بدليل قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، هذا الصواب صح. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، هذا صواب الآية. طيب يعني إلى آخره. طيب قال فإنها والنقلة المختصة طيب فإنها ليست من لوازم أفعال المختصة به، فما كان من لوازم أفعال لم يجز نفيه عنه، وما كان من خصائص الخلق لم يجز إثباته له. شوف كيف التوضيح يا أخوان، لما يقول لك لا ننفيها مطلقا ولا نثبتها مطلقا، ما كان من لوازمها يعني ينطبق على الدين فهو حق، وما كان من لوازم المخلوقين فهو باطل. قال: فما كان من لوازم أفعاله لم يجزن فيها عنه، وما كان من خصائص الخلق لم يجز إثباته له، وحركة الحي من لوازم ذاته، ولا فرق بين الحي والميت إلا بالحركة والشعور. فكل حي متحرك بالإرادة والشعور فنفي الحركة عنه كنفي الشعور، وكذلك يستلزم نفي الحياة. ونظير ذلك قول الجهمية: لو قامت به الصفات لقامت به الأعراض، وقيام الأعراض به يستلزم كونه جسما. فقالت الصفاتية: قد دل الدليل على قيام الصفات به، فلا يجزن فيها عنه بتسميتها أعراضا. فإن أردتم بالأعراض الصفات فإثبات الصفات حق، وإن أردتم به ما هو من خصائص المخلوقين فلا يلزم ذلك من إثباتها للرب تبارك وتعالى. وكذلك قولهم: لو كان فوق سمواته على عرش يصعد إليه الكلم الطيب لكان جسما. وجوابهم: لأنه قد ثبت بالعقل والنقل والفطرة أنه سبحانه فوق سمواته عالا على خلقه، فلا يجوز نفيه بتسميته تجسيما. فإن كان التجسيم اللازم من ذلك كونه فوق سمواته على عرش بائر من خلقه، فهذا اللازم الحق، فصنوا ما شئتم. وإن كان المدعى لزوم تركيبه من الجواهر فرده أو من المادة والصورة، أو كونه مماثلا للأجسام المخلوقة، فدعوى هذه الملازمة كذب. فلا يجوز أن يوفى عن الله ما دل عليه العقل والنقل والفطرة بألفاظ مجملة تنقسم معانيها إلى حق وباطل. أرجو أن يضع تحت هذا الخط لأن كرمهم جدا. فلا يجوز أن يوفى عن الله ما دل عليه العقل والنقل والفطرة بألفاظ مجملة تنقسم معانيها إلى حق وباطل. وأما قول من قال: يأتي أمره وتنزل رحمته، فإن أراد أن سبحانه إذا نزل وأتى حلت رحمته وأمره فهذا حق. وإن أراد أن الإنزال والمجيء والإتيان للرحمة والأمر ليس إلا فهو باطل من وجوه متعددة قد تقدمت ونزيدها وجوها أخرى أو أخر. من أي قال: أتريدون رحمة وأمر صفتها القائمة بذاته أم مخلوق منفصل سميتمه رحمة وأمرا؟ شوف يعني يعني ابن القيم رحمه الله أي أدنى شك يناقش هؤلاء إلى أقصى مدى. ما في معتقدنا شيء نستحي من مناقشته مع أي مذكر كائن من كان. أتريد الرحمة إنها أمر وصفته القائمة به أم مخلوق منفصل سميتمه رحمة وأمرا؟ فإن أردتم الأول فنزوله يستلزم لنزول الذات ومجيئها قطعا، وإن أردتم الثاني كان الذي ينزل ويأتي لفصل القضاء مخلوقا محدثا لا رب العالمين، وهذا معلوم البطلان قطعا وهو تكذيب صريح للخبر. فإنه يصح معه يقال: لا ينزل إلى سماء الدنيا ولا يأتي لفصل القضاء، وإنما الذي ينزل ويأتي غيره. وطبعا ما لا يجرؤ أن يصل إلى الطيب. ومنها: كيف يصح أن يقول ذلك المخلوق: لا أسأل عن عبادي غيري؟ الحديث اللي مر معنا: لا أسأل عن عبادي غيري، إذا من اللي يسأله؟ طيب، ويقول: من يستغفرني؟ يعقل أنه ملك ولا واحد من فصل عنه اللي يسأل؟ من يستغفرني فأغفر له. ونزول رحمته وأمره مستلزم لنزوله سبحانه ومجيئه، وإثبات ذلك للمخلوق دونه مستلزم للباطل الذي لا يجوز نسبته إليه سبحانه مع رب خبره صريحا. ومنها أن نزول رحمته وأمره لا يختص بالثلث الأخير، يعني لما نقول الله لا يزول إلا الله يزول الثلث الأخير، يعني رحمته لا تزول إلا في الثلث الأخير، فالأول الليل ما لا رحمة وفي النهار ما يرحم أحد. هذا هو، هذا يلزم على كلامهم الذي يفسر النزول بالرحمة إنه ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير، يعني تنزل رحمته. وهذا الذي مقرر في كتب أهل التعطيل، يلزم من هذا الكلام إن رحمة الله محصاة في الثلث الأخير من الليل. إذا وين رحمتها أول الليل وين رحمتها في النهار؟ وهو لو تخلى العالم كله عن رحمته أقل من طرفة عين لها لك العالم كله. إذا عرفت يا أخوان إيش كناية التأويل؟ يقول لك أنه مراد نزول رحمته. قال: ومنها أن نزول رحمته وأمره لا يختص بالثلث الأخير ولا بوقت دون وقت، ينزل أمره ورحمته، فلا تنقطع رحمته ولا أمره عن العالم العلوي والسفلي طرفة عين. وأما الرواية المنقولة عن الإمام أحمد فاختلف فيها أصحابه على ثلاث طرق، أحدها أنها غلط عليه، فإن حنبلا تفرد بها عنه وهو كثير المفاريد المخالفة للمشهور المذهب، وإذا تفرد بما يخالف المشهور عنه في الخلال وصاحبه عبد العزيز لا يثبتون ذلك رواية، وأبو عبد الله بن محمد وغيره يثبتون ذلك رواية، والتحقيق أنها رواية شاذة مخالفة لجادة مذهبه. إذا رواية حنبل الذي فسر النزول بالرحمة وهو مردود على حنبل رحمه الله، هذا إذا كان ذلك من مسائل الفروع، فكيف في هذه المسألة؟ والمسألة يا أخواننا قلنا في أول درس لها أن حديث النزول من الأحاديث المتواترة، وقالت طائفة أخرى بل ضبط حنبل ما نقل وحفظه، ثم اختلف في تخريج هذا النص، فقالت طائفة منهم إنما قاله أحمد على سبيل المعارضة لهم، فإن القوم كانوا يتأولون ما في القرآن من الإتيان والمجيء بمجيء أمره سبحانه، ولم يكن بذلك ما يدل على أنه من نسب إليه المجيء والإتيان المخلوق، فكذلك وصف الله سبحانه كلامه بالإتيان والمجيء هو مثل وصف نفسه بذلك، فلا يدل على أن كلامه مخلوق، ويحمل مجيء القرآن على مجيء ثوابه كما حملتم مجيءه سبحانه وإتيانه على مجيء أمره بأسه. فأحمد ذكر ذلك على وجه المعارضة والإلزام لخصومه بما أعتقدونه في نظير ما احتجوا به عليه، لا أنه يعتقد ذلك، والمعارضة لا تستلزم اعتقاد المعارض صحة المعارضة به، يعني دائما الكلام في باب المعارضة والمجادلة لا يترتب عليها اللوازم التي فيه. وقال الطائفة بل ثبت عن أحمد بمثل هذا في تأويل المجيء والإتيان والمظاهر ذلك من أنواع الحركة، ثم اختلفوا بذلك، فمنهم من قصر التأويل على هذا النوع خاصة وجعل في روايتين، ومنهم من حكى روايتين في باب الصفات الخبرية بالنقل والتخريج، والرواية المشهورة المذهبية ترك التأويل في الجميع، حتى إن حنبل نفسه ممن نقل عنه ترك التأويل صريحا، فإنه لما سأله عن تفسير النزول هل هو أمره أم ماذا نهاه عن ذلك. إذن هذه الرواية ترد على الرواية الأخرى، وطريقة القاضي وابن الزغوني تخصيص الروايتين بتأويل نزول ونوعه، وطريقة ابن عقيل تعميم الروايتين لكل ما من عندهم إرادة ظاهرة، وطريقة الخلال وقدماء أصحاب امتراع التأويل في الكل، يعني يتكلم عن مدرسة الإمام أحمد في طرائقه في هذا. وهذه الرواية المشاذة أو أنه رجع عنها كما هو صريح عنها في أكثر الروايات، وإما أنها إلزام منه ومعارضة لا مذهب، وهذا الاختلاف وقع نظيره في مذهب مالك، فإن المشهور عنه وعن أئمة السلف إقرار نصوص الصفات والمنع من تأويلها، وقدروا عنه أنه تأول قوله ينزل ربنا كل ليلة بمعنى نزول أمره، وهذه الرواية لها إسنادان، أحدهما من طريق حبيب كاتبه، وحبيب هذا غير حبيب بل هو كذاب وضاع باتفاق أهل جرح التعديل، بس اتفقوا فيه الاسم، حبيب كاتب مالك غير حبيب الوضاع الكذاب، ولم يعتمد أحد من العلماء على نقله، والإسناد الثاني فيه مجهول لا يعرف حاله، فمن أصحابه من أثبت هذه الرواية، ومنهم من لم يثبتها لأن المشاهير من أصحابه لم ينقلوا عنه شيئا في ذلك. قال وها هنا قاعدة يجب التنبيه عليها، وهي أنه إذا ثبت عن مالك وأحمد وغيرهما تأويل شيء في موارد النزاع لم يكن فيه أكثر من أنه وقع بينهم نزاع في معنى الآية أو الحديث، وهو نظير اختلافهم في تفسير آية أو حديث، وهذا أمر لم يزل ولا يزال في الأمة، فإن الصحابة قد تنازعوا في تفسير آيات وحديث، مثل تنازع ابن عباس وعائشة في قوله ولقد رآه نزلة أخرى، فقال ابن عباس رأى ربه، وقالت عائشة بل رأى جبريل، وكتنازع ابن مسعود ابن عباس في قوله فارتقى يوم تأتي السماء بدخان مبين، قال ابن مسعود هو ما أصاب قريش من الجوع حتى كان أحد يرى بينه وبين السماء كيات الدخان، وقال ابن عباس ودخان يجيء قبل يوم القيامة، وهذا هو الصحيح ونظائر ذلك، فالحجة هي التي تفصل بين الناس. إلى هنا ينتهي درسنا، وصلى الله وسلم